بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد، كما سمعتم أن درسنا في هذا الوقت سيكون في مختصر مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، ومثير الغرام إلى دار السلام في الجهاد وفضائله لأبي زكريا أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي، ثم الدمياطي، يقال الدمياطي المشهور بابن النحاس. سنقرأ قليلا في هذا الكتاب، ويكون بداية درسنا في هذه الليلة، هذه الليلة التي وصل فيها الرافضة إلى بلاد باب المندب من بلاد اليمن. وهذا الكتاب كبير، يأتي في أكثر من 1200 صفحة في بعض الطبعات المحققة، وقد حققه بعض طلاب جامعة أم القرى، وكان في رسالة جامعية. وقد اختصر هذا الكتاب جماعة لأنه كبير، وممن اختصره الحافظ ابن حجر، ومنهم المؤلف في هذا الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى، وممن اختصره رجل يقال له محمود العالم المنزلي، المتوفي سنة 1311، في كتاب سماه فكاهة الأذواق. وقد اشتهر يعني هذا الكتاب، واشتهر هذا العالم وأثنى عليه جماعة من أهل العلم من أهل عصره ومن بعده، كالحافظ ابن حجر والسخاوي وابن العماد وجماعة، ولم تعرف له كبير ترجمة، وكان من مشايخه ابن الملقن. قالوا لما غزا تيمور لنك الذي هو مؤسس مملكة المغول، غزا الشام، وكانت الشام ومصر كالدولة الواحدة، أفسد فيها فسادا عريضا وسفك الدماء حتى أصبحت دمشق أطلالا، فخرج المصنف رحمه الله تعالى منها كما يقال نازحا إلى مصر، ونزل في بلدة يقال لها المنزلة، والمنزلة هذه هي قرية من قرى المنصورة التابعة لمحافظة الدهقلية، وهذه القرية وصلناها في هذه الرحلة إلى بلاد مصر، زرنا فيها إخوة أفاضل في تلك القرية، ومنهم أخونا الفاضل أبو البراء، وائل أبو البراء، وهو من طلاب العلم ومن الدعاة إلى الله عز وجل. قريته اسمها المنزلة، قريبة من بورسعيد. نزل هذا الرجل في هذه القرية فأكرمه أهلها واستفادوا منه، حتى أن محمود العالم هو من تلك البلدة الذي اختصر كتاب المؤلف. ثم إنه بدا له أن يتحول إلى دمياط، وهي قريب من ذلك المكان، فاستوطن دمياط، ثم إنه هجم الإفرنج على هذه البلدة بجيوش جرارة، فخرج أهل دمياط يقاتلون، وكان كبيرهم ابن النحاس، كان هذا العالم في مقدمتهم. والناس إذا قام أهل العلم وطلاب العلم وأهل الخير بشعيرة الجهاد، الناس يطمئنون ويثبتون، فإن أهل العقيدة هم الذين يقومون بالجهاد تقربا إلى الله جل وعلا، لا ينظرون إلى ما ورائهم، لأنهم يعلمون أن ما اختار الله جل وعلا لهم فهو خير. فإذا تخاذل أهل الخير والصلاة من الذي سيقوم بالجهاد؟ قطاع الصلاة، أصحاب البدع المكفرة، البدع المفسقة؟ والله إننا كنا نعجب كيف سينصر الله العباهلة على الحوثيين. عباهلة يقاتل الحوثيين، لا فرق بينهم. كثير من أولئك الذين في الساحل الغربي، كثير منهم، ما أقول كلهم، لكن كثير منهم عباهلة على هذا المنهج الفاسد. انظروا كيف تساقطوا وخذلوا. فخرج هذا العالم مع أهل دمياط فقتل في تلك المعركة رحمه الله تعالى. وكان مشهورا بالأمر بالمعروف والنهي على المنكر، شديدا على أهل البدع. كتابه الذي هو مصارع مشارع الأشواق من أحسن ما كتب في الجهاد، إلا أن بعض المعلقين عليه حاولوا أن يستعملوا بعض الألفاظ لترويج باطلهم من الخوارج الذين عندهم نفس الخوارج، وهذا لعله سيمر بنا في أثناء الكتاب. ولكن كما سمعت نحن لن ندرس الكتاب الأصل، وإنما سندرس المختصر، لأن الكتاب الأصل كبير. وهذا الكتاب مشارع الأشواق المراد به الطرق، المشارع، الطرق التي توصل المشتاقين إلى ما يريدون، يقال المشرع الروي في الحديث النبوي. فالمشارع هي المقاصد أو الطرق أو الوسائل التي توصل المشتاقين إلى الشهادة وإلى إعلاء كلمة الله وإلى نصرة الحق. ومثير الغرام أيضا بمعنى الحنين، الذي يثير الحنين في القلوب إلى الجنة. وهذا من السجع الذي يستعمله أهل العلم في كتبهم، وليس في هذا محظور أن تؤلف كتابا ثم تجعل له عنوانا في شيء من السجع، مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، عشاق الجنة، ليس عشاق النساء، لا، عشاق الجنة. ومثير الغرام أي مثير الحنين، الذي يثير ما في القلوب من محبة الآخرة والجنة والشهادة. وقد ذكر فيه خيرا كثيرا، وكما سمعت الأصل كتاب كبير، ثم اختصره في هذا الاختصار الطيب الذي سنقرأ فيه. طبعا الذي جهز منه نحو 57 صفحة، فهذه لو أردتم ممكن نجعل أكرم يأخذ نسخة منها، فمن أحب أن يصور منها يصور، ثم تجهز البقية حتى تتابعون في الكتاب. قال أبو زكريا أحمد بن إبراهيم الدمشقي، قوله الدمياطي نسب إلى دمياط لأنه عاش فيها. الحمد لله معلي كلمته بسيوف أولي الجهاد، ومولي نعمته بصنوف أهل الاجتهاد، ومنزل نقمته بذوي الشقاء والعناد، ومسدل رحمته على الشهداء السعداء من العباد. والصلاة والسلام على من شد الله بيانه، أطناب خيام الإيمان، ورد بسنانه أحزاب الشيطان، وأذهب بأنواره ظلم الشرك والطغيان، وأرهب بأسراره أمم الإفك والبهتان، وعلى آله ليوث الشرى وغيوث القرى، وأصحاب نجوم الاقتدى وشموس الاهتدى، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. هذا المقدمة يسميها أهل العلم براعة الاستهلال، أن يأتي المؤلف إلى ألفاظ في مقدمته يشير بها إلى ما في كتابه. فإذا قرأت المقدمة علمت ما هو مضمون الكتاب. قال: أما بعد، فلما من الله سبحانه وتعالى بإتمام الكتاب الذي ألفته في فضل الجهاد الموسوم بمشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، المؤلف من كتاب الجهاد لابن المبارك ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة والصحيحين والسنن الأربع وصحيح أبي عوانة ومصنف عبد الرزاق والسنن لسعيد بن منصور ومسند أحمد ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند البزار والمعاجم للطبراني وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الكبرى للبيهقي وشعب الإيمان له أيضا وغير ذلك من الكتب المذكورة في الأصل. وهذا يدل على أنه عالم محدث لا يأخذ إلا من كتب الحديث والأمهات والأصول. عن لي أن أختصره في أقل من نصف حجمه ليسهل تناوله على الأكثرين ويعم نفعه المكثرين والمقلين، فشرعت في ذلك مستعينا بالله ومفوضا إليه ومتوكلا عليه، ورتبته على 27 بابا وخاتمة. الباب السابع، الباب الأول، نعم، في الأمر بجهاد الكفار ووجوبه وإثم من تركه وأعرض عنه مع القدرة عليه. الباب الثاني في فضل الجهاد والمجاهدين. الباب الثالث فيما جاء في فضل الجهاد على الحج. الباب الرابع في التحريض على الجهاد وفضله. الباب الخامس في فضل السبق إلى الجهاد والمبادرة إليه. الباب السادس في فضل الغدو والرواح في سبيل الله. الباب السابع في فضل المشي والغبار في سبيل الله. الباب الثامن في فضل الغزو في البحر على الغزو في البر، وفضل النظر في البحر والتكبير في سبيل الله تعالى. الباب التاسع في فضل النفقة في سبيل الله. الباب العاشر في فضل تجهيز الغزاة وخلفهم في أهليهم. الباب الحادي عشر في فضل إعانة المجاهدين وإمدادهم بالعدة وغيرها وإطعامهم وخدمتهم وتشييعهم ووداعهم وغير ذلك. الباب الثاني عشر في فضل الخيل واحتباسها بنية الجهاد في سبيل الله تعالى وفضل الإنفاق عليها. الباب الثالث عشر في فضل خدمة الخيل وإكرامها والتعليق عليها وذكر ما يحمد منها وما يذم والنهي عن قص نواصيها وأذنابها. الباب الرابع عشر في فضل عمل المجاهد والمرابط من الصوم والصلاة والذكر ونحو ذلك. الباب الخامس عشر في فضل الرباط في سبيل الله تعالى. الباب السادس عشر في فضل الحراسة في سبيل الله تعالى والخوف فيه. الباب السابع عشر في فضل الصف في سبيل الله تعالى والقيام فيه. الباب الثامن عشر في فضل الرمي في سبيل الله تعالى وبيان إثم من تعلمه ثم تركه. الباب التاسع عشر في فضل سيوف المجاهدين ورماحهم وعدتهم. الباب العشرون في فضل الجرح في سبيل الله وذكر بعض الجرحى. الباب الحادي والعشرون في فضل انغماس الرجل الشجاع أو الجماعة القليلة في العدو الكثير رغبة في الشهادة ونكاية في العدو، وفضل من قتل كافرا في سبيل الله تعالى. الباب الثاني والعشرون في تغليظ الإثم في الفرار من الزحف. الباب الثالث والعشرون في بيان أن الأجر في الجهاد لا يحصل إلا بالنية الصالحة وتفصيل أنواع النيات. الباب الرابع والعشرون في بيان أن من خرج غازيا في سبيل الله تعالى فمات من غير قتال فهو شهيد وله الجنة، وفضل من صدع رأسه في سبيل الله تعالى أو مرض. الباب الخامس والعشرون في الترغيب في سؤال الشهادة والحرص عليها وذكر من تعرض لها فأنا له الله إياها. الباب السادس والعشرون في فضل الشهيد المقتول في سبيل الله تعالى. الباب السابع والعشرون في بيان تحريم الغلول وتغليظ الإثم فيه، والدليل على أن من غل في سبيل الله تعالى ثم قتل لا يكون شهيدا. قال الخاتمة: تشتمل على فصول، والله المسؤول في نجاح النية وصلاح الطوية والمأمول في نيل الأمنية قبل نزول المنية، وهو حسب من أم بالافتقار باب جوده وغناه، وعم الاضطرار جميع وجوده فأغناه، ولجأ في جميع أمره إلى حماه فحماه، ورضي في عسره ويسره بما قضاه فكفاه، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وهذا يدل على أن المؤلف رحمه الله كان عنده فصاحة وبلاغة، وله كتاب الذي اسمه تنبيه الغافلين في الوعظ، فهذه مقدمته باختصار.